صوت الأقصى ميوزيك فاصل سبعة
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعينا الكرام الذي من خلاله نطوف عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية لنطالع آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ونطالع كذلك أخبار أسران البواسل وأخبار الشأن الصهيوني. ومن موقع القدس العربي نطالع مستمعينا الكرام آخر الأخبار والعناوين البارزة: أوزوبي ريفر فشل دولي في وقف ديكتاتورية كوريا الشمالية، والمواطنون ينتظرون سنوات طويلة من قمع كيم جونغ أون. الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب القصر الجمهوري. ومحكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد لمحمود عزت في قضية التخابر مع حماس. والمخاوف الفلسطينية تزداد من ارتكاب المستوطنين مجازر دموية ضخمة، ودعوات لتوفير الحماية الدولية. والإندبنتد زعيم حزب العمال يتبنى سطير الصهيونية ويسهم في تغييب القضية الفلسطينية. وهجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد. ومن عناوين القدس العربية: الجزائر تقضي على أحلام تونس بهدفين نظيفين وتتوج بكأس العرب. وتفاصيل بعض العناوين مستمعينا الكرام من القدس العربي نطالع: نشرت صحيفة اندبنتد تقريرا للمعلقة راشيل شابي قالت فيه إن موقف حزب العمال البريطاني المتغير من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحرك غير صحيح للحزب، فمن الأهمية بمكان أن يترادف كفاح الحزب ضد معاداة السامية مع الكفاح الدولي لحقوق الفلسطينيين. وقالت إن زعيم العمال ألقى في الشهر الماضي خطابا أمام مجموعة أصدقاء الكيان الصهيوني في حزب العمال في العداء أو الغداء السنوي الذي تعقده المجموعة، واستشهد فيه بكلام رئيس الوزراء السابق ويلسون في أثناء الستينات من القرن الماضي، وقال فيه إن الديمقراطيين الاشتراكيين في إسرائيل جعلوا الصحراء تزهر. وهو التصريح لفت الانتباه، فالعبارة هي أسطورة استعمارية تصور الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيهم منذ أزمنة طويلة بالمتخلفين وغير القادرين على فلاحة أرضهم. هل يتذكر أحد برتقال يافا؟ وإلى جانب العناصر المثيرة للقرق أو للقلق الأخرى في خطاب ستارمر، فإنها تثير النقد وتقرع أجراس الإنذار وسط حركة التضامن مع الفلسطينيين ودعاة السلام والمناصرين اليهود الذين يتساءلون الآن عن المسار الذي يمضي فيه حزب العمال من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكي نضع هذا في السياق من الإنصاف، القول إلى أين يقود هذا؟ هو سؤال يطرح في كل سياسة يحركها ستارمر في عدد من المجالات المحلية والدولية. وننتقل الآن مستمعينا الكرام لنطالع من المواقع الإخبارية ومن الرسالة نت نطالع. القوى الوطنية تدعو لوقف المحاكمات بالضفة بسبب حق التعبير. دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى وقف المحاكمات للنشطاء الفلسطينيين المزمع عقدها في رام الله باتهامات تتعلق بالحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. واستهجنت لجنة المتابعة أن يقدم هذا العدد الكبير من أبناء شعبنا لمحكمة في يوم واحد، ومنهم شخصيات وطنية وقادة مجتمع ونشطاء سياسيون دون مبرر، إلا أنهم عبروا عن رفضهم لسياسات حكومية وسلوك أمني مرفوض وإدانتهم لقتل الناشط نزار بنات. ودعت لجنة المتابعة إلى الحفاظ على الحريات الخاصة والعامة احترام سيادة القانون، وخاصة القانون الأساسي الذي يكفل الحق في التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، ويمنع السلطة وأجهزتها من التعرض للمتظاهرين واعتقالهم، بل يلزمها بحمايتهم وتسهيل نشاطهم. وعقدت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد محاكمات ل35 ناشط لأسباب ذات دوافع سياسية وفق مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية. وتأتي هذه المحاكمات على خلفية مشاركة النشطاء ودعواتهم لتظاهرات ضد الفساد، وآخرين على خلفية التنديد بقتل قوات أمنية للناشط والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات. وإلى وكالة صفا، ومن أبرز العناوين: مخطط جديد لإقامة فنادق ووحدات استيطانية بشارع الخليل بالقدس المحتلة. تسخر حكومة الاحتلال الصهيوني وسلطتها المختلفة كل إمكانياتها وأساليبها العدوانية من أجل تعزيز وتكثيف الاستيطان بشكل كبير في مدينة القدس المحتلة، عبر البدء بتنفيذ عشرات المشاريع تمهيدا لحسم قضيتها جغرافيا وديموغرافيا وفصلها نهائيا عن الضفة الغربية المحتلة. ولم تكن مصادقة لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الاحتلال على مخطط جديد لبناء أكثر من 80 وحدة استيطانية وإقامة منطقة للتجارة وفنادق على شارع الخليل جنوب القدس بالقرار الأخير، بل هناك عشرات المشاريع التي تنتظر الموافقة والتنفيذ خلال العام 2020 2022 المقبل. وحسب بلدية الاحتلال فإن الخطة مقدمة وفق سياسة البناء والتطوير على طول خطوط السكك الحديدية الخفيفة وللاستخدامات المختلطة للمباني السكنية والتجارية والفنادق والمكاتب. وأكدت اللجنة أكدت أن اللجنة ناقشت الاعتراضات على الخطط وقررت أن الخطة المقدمة تتوافق مع سياسة الاكتظاظ على محاور السكك الحديدية الخفيفة، وأوصت لجنة المنطقة بتنفيذ الخطة. المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول لوكالة صفا إن حكومة الاحتلال وبلديتها واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم يعملون بشكل على تكثيف وتعزيز الاستيطان بشكل كبير في مدينة القدس من خلال المصادقة على المشاريع الاستيطانية. ونطالع في جولتنا الإخبارية ومن أبرز العناوين من وكالة شهاب للأنباء: برهوم، أسرانا لن يكونوا وحدهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون بالأسيرات الفلسطينيات، مؤكدة أنه جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات في سجونه الظالمة. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي إن هذه الانتهاكات تستدعي من كل قوى شعبنا ومكوناته تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو ومواصلة المشوار النضالي والكفاحي وبكل الأشكال والأدوات للضغط على الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه المعاناة. وأضاف برهوم: أسرانا لن يكونوا وحدهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وشعبنا وقواه الحية معهم وإلى جانبهم، ونحمل إدارة السجون مسؤولية ما جرى وأي مكروه يصيب أسيراتنا وأسرانا البواسل. وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وعلى الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته. ونطالع كذلك من الأخبار البارزة المحلية: الصحة بغزة مقبلون على موجة رابعة ونخشى وصول إميكرون. قالت وزارة الصحة إن قطاع غزة على أعتاب الدخول في موجة رابعة سريعة الانتشار من فيروس كورونا بعد تسجيل زيادة طفيفة في عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الماضية. وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات وتطورات الحالة الوبائية اليوم الأحد إن قطاع غزة لازال يعاني من سلالة دلتا، مؤكدة أن هناك خشية من وصول المتحور إميكرون وقدرته الهائلة على سرعة الانتشار في ظل العزوف المتواصل من قبل المواطنين على التطعيم. أوضحت أن نسبة المواطنين المطعمين لم تتجاوز 27% من إجمالي السكان والذين حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية والثالثة عن ذلك بكثير. وحذرت الوزارة من استمرار تهاون المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وكأن كوفيد 19 لم يعد موجود، وهذا خطأ فادح، مشددة على أن حالة التهاون وعدم تلقي التطعيم تضعنا أمام خطر حقيقي وخشية من موجة عنيفة قد يمر بها قطاع غزة خلال الأيام القادمة. وأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد المجتمعي والجسدي وتهوية الأماكن وعدم الذهاب للأماكن المزدحمة واتباع الأمور التي من شأنها أن تحد من مخاطر الإصابة. وشددت الوزارة على ضرورة المسارعة من تلقي التطعيمات ورفع نسبة الحصانة المجتمعية ضد الفيروس، وخصوصا تلقي الجرعة الثانية والثالثة حتى نحد من خطورة الموجة. ونطالع من الأخبار والعناوين، وما زلنا نطالع من موقع شهاب للأنباء. مراسلنا وفد مصري يصل القطاع. وصل وفد أمني مصري اليوم الأحد 19 من ديسمبر لعام 2021 قطاع غزة عبر حاجز بيت حنون إيرز وفق مراسل شاب. وأفاد مراسلنا بأن الوفد الأمني المصري سيعقد خلال زيارته بعض اللقاءات بالإضافة إلى تفقد سير المشاريع في القطاع. كما وصل غزة وفد إعلامي مصري عبر معبر رفح البري. ونطالع من العناوين والأخبار. تخفوا بزي أجهزة السلطة. الاحتلال يكشف عن تفاصيل اعتقال منفذي عملية نابلس. كشفت القناة الثانية عشر العبرية اليوم الأحد تفاصيل اعتقال الشبان الذي يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية حومش في نابلس الخميس الماضي. وقالت القناة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تمكنت من التعرف على أسماء أفراد الخلية بعد أن حصلوا على معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم عن طريق العملاء ووسائل أخرى دون الكشف عنها. وأضافت في الساعة الثانية فجرا قاموا باقتحام المنزل بشكل مفاجئ وهم يتخفون بزي أفراد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لخداعهم وإقناعهم لتسليم أنفسهم دون مقاومة. وأشارت إلى أن أول خطوة تمثلت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للجيش والشباك والشرطة عدا عن غرفة العملية التي شكلها جهاز الشباك والتي اعتمدت على جمع المعلومات من العملاء والمصادر الأخرى والوسائل التكنولوجية. ولفتت إلى أن جمع معلومات من منطقة الحادث عبر الكاميرات والأدلة الأخرى التي يمكن أن تساهم في الكشف عن عدد المنفذين ونوع الأسلحة. وبعد وقت قصير تمكنوا من التعرف على السيارة التي استخدمها المنفذون. وفي وقت سابق أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 4 فلسطينيين من بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش على الطريق بين جنين ونابلس. وقال جيش الاحتلال إنه عثر خلال المداهمات على الأسلحة المستخدمة في عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطن. وأفادت مصادر محلية إن جيش الاحتلال اعتقل خلال المداهمات في السيلة الحارثية كلا من الشيخ محمد يوسف جرادات والشيخ إبراهيم موسى طحاينة والشيخ محمود غالب جرادات والأستاذ طاهر أبو صلاح وغيث أحمد ياسين جرادات وعمر أحمد ياسين جرادات. ونطالع في جولتنا الإخبارية من العناوين. رئيس الشباك الإسرائيلي يحذر من خطر انهيار سلطة عباس في الضفة. كشف الصحفي الإسرائيلي المختص بالشأن العربي نيبين مناحيم اليوم عن بعض تفاصيل اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر مؤخرا، وقال بن مناحيم إن رئيس الشباك رونين بار حذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية واستمرار تراجع مكانتها في الشارع الفلسطيني في ظل مؤشرات عن انتفاضة ضد أبو مازن بالضفة. وأضاف أن عباس يعاني من تراجع كبير على الساحة الفلسطينية، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 63% من الجمهور الفلسطيني يعتبرها سلطة فاسدة، وفي المقابل وجود مؤشرات تدل على تعاظم قوة حماس خصوصا بعد معركة سيف القدس أو ما يطلق عليها عملية حارس الأسوار. وأشار بن مناحيم إلى أن حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة والحملات التي يقوم بها جهاز الشباك الإسرائيلي ضد نشطاء حماس في مناطق الضفة تهدف لإضعاف قوة حماس باعتباره مصلحة مشتركة للطرفين. ولفت إلى أن اللقاءات التي تمت بين وزير الحرب بن جنت ورئيس السلطة محمود كانت أو عفوا ورئيس السلطة محمود عباس كانت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لتعزيز مكان السلطة وإضعاف حركة حماس. وفي هذا الخبر العاجل من وكالة شاب للأنباء، الاحتلال يفرج عن الأسير حسين سليمان الزريعي من سكان دير البلح بعد اعتقال دام 19 عاما. إذن مراسل شاب في هذا الخبر العاجل يقول الاحتلال يفرج عن الأسير حسين سليمان الزريعي من سكان دير البلح بعد اعتقال دام 19 عاما. ومن الأخبار الرياضية مستمعينا الكرام، ومن موقع الرسالة، دائرة رياضية في حركة حماس تهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب. هنأت الدائرة الرياضية في حركة حماس ممثلة برئيسها بشير أبو النجا وأعضاء الدائرة الرياضية المنتخب الجزائري الشقيق بمناسبة تتويجه بلقب كأس العرب لكرة القدم التي استضافتها قطر بالفترة بين 30 من نوفمبر الماضي و 18 من ديسمبر الجاري. وقالت الدائرة في بيان وصل رسالة نت: تابعنا ومؤسساتنا وأنديتنا وهيئاتنا وجماهيرنا الرياضية بشغف واهتمام سير البطولة منذ انطلاقها، واستحق الفريق الجزائري الفوز باللقب بجدارة واستحقاق منقطع النظير. أضاف البيان: فورا إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة النهائية خرجت جماهيرنا الفلسطينية في مسيرات حاشدة في شوارع فلسطين تحمل الأعلام الجزائرية والفلسطينية. وأشادت الدائرة الرياضية بالتضامن العربي الكبير مع القضية الفلسطينية في بطولة كأس العرب، وخاصة من الأشقاء الجزائريين ممثلا بمنتخبهم الأول لكرة القدم وتضامنهم الكبير لفلسطين وجماهيره العريضة ورفع أعلام فلسطين. كما تقدمت الدائرة الرياضية الشكر الجزيل للمدرب القدير مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر الذي أهدى هذا اللقب لفلسطين عامة ولغزة خاصة. وبالعودة لمطالعة أخبار الضفة المحتلة واعتداءات الاحتلال المتكررة التي لا تنتهي، إخلاء مدرستين غرب نابلس بسبب اعتداءات الاحتلال. أخلت مديرية التربية والتعليم ظهر اليوم مدرستين في قرية تل غرب نابلس عقب اندلاع مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووردت مصادر محلية أنه تم إخلاء مدرستي روحي الهندي الأساسية وذكور تل الثانوية جراء محاولة قوات الاحتلال استفزاز الطلبة، الأمر الذي استدعى إخلاءهم حفاظا على سلامتهم. واندلعت مواجهات مع الاحتلال بعد إخلاء المدارس، وأطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. ومن الأخبار نطالع، محكمة الاحتلال ترفض التماسا للأسير المضرب أبو هواش. رفضت محكمة الاحتلال التماسا بشأن الأسير الإداري هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 125 يوم رفضا لاعتقاله الإداري. وأوضح محامي نادي الأسير جواد بولس في بيان أن محكمة الاحتلال تنصلت من مسؤولياتها بضرورة تعليق الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش ومن نقله من السجن إلى المشفى رغم صعوبة وضعه الصحي، مدعية أن إدارة السجن هي من تقرر ذلك وأنها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مشفى مدني. وكان بولس قد تقدم بالتماس يتضمن طلبا بتعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هواش وبضرورة نقله من سجن عيادة الرملة إلى مشفى مدني في بداية شهر كانون الأول ديسمبر الجاري. وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قرار المحكمة يدل مرة أخرى على أن ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي ليس سوى أداة قمعية لكل ما يتعلق بنا نحن الفلسطينيين. وحول اعتقال خلية نابلس، حماس تصرح بأن هذا الاعتقال لن يفت من عضد المقاومة، حيث قالت حركة حماس إن اعتقال قوات الاحتلال الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار في نابلس محاولة يائسة لن تفت في عضد المقاومة أو تنال من إرادة المنفذين أو عزيمتهم، وستظل جذوة المقاومة مشتعلة لمواجهة إرهاب الاحتلال وقطعان مستوطنيه. وإلى أخبار الموجة الرابعة من كورونا، الصحة بغزة مقبلون على الموجة الرابعة. وكذلك في ذات الإطار 3 وفيات و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقطاع. ومن الأخبار المحلية نطالع كذلك، الشرطة البحرية تغلق البحر أمام الملاحة لسوء الأحوال الجوية، حيث قررت الشرطة البحرية في قطاع غزة اليوم إغلاق البحر أمام حركة الملاحة البحرية. وقالت البحرية في تصريح مقتضب: نظرا لسوء الأحوال الجوية يتم إغلاق البحر أمام حركة الملاحة البحرية لحون صدور تعليمات جديدة، ونتمنى السلام لجميع المواطنين. ومن العناوين نطالع مستمعين الكرام: انذار نهاية العام، هل قررت فصائل المقاومة التصعيد؟ نطالع ما كتبه الصحفي محمد عطل حول هذا الموضوع: عاد تسخين الميدان من جديد على ضوء المناورات العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام بهدف رفع الجهوزية والاستعداد لسيناريوهات مختلفة تحاكي التصدي لأي عدوان يمكن أن يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وبعد انتهاء مناورات درع القدس التي أجرتها كتائب القسام على مستوى قطاع غزة، أعلنت غرفة العمليات المشتركة عن مناورات عسكرية مرتقبة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة قريبا تحمل اسم الركن الشديد 2. وبالتزامن مع ذلك، أكدت مصادر خاصة أن القوات الفلسطينية أطلقت أمس صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر. وذكرت المصادر أن المقاومة أطلقت 14 صاروخا من قطاع غزة تجاه البحر في إطار معركة الإعداد. على المستوى السياسي والعسكري، اتفقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على تعزيز العمل المشترك ورفع الجهوزية على المستويين، وذلك خلال اجتماع قيادي مطول ضم قيادات سياسية وعسكرية للتباحث في الأوضاع الفلسطينية بشكل عام، وجملة من الخطوات التي من شأنها تعزيز المقاومة ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية. وبالإجمال يمكن القول إن ما سبق يأتي في سياق الانتقال من مرحلة التحذير إلى إطلاق الإنذار الأخير مع نهاية هذا العام، في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ تعهدات التهدئة والتسويف في بدء إعادة الإعمار، لا سيما بعد مرور 6 أشهر على انتهاء معركة سيف القدس. ونبقى معكم على تواصل مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل.
أنتم على موعد مع حلقة خاصة من برنامج بلا قيود حول ملف الإعمار وإعادة بناء الأبراج المهدمة كليا. ما الذي حققته وزارة الأشغال خلال الفترة السابقة بعد انتهاء العدوان الأخير على القطاع؟ وهل ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية يلبي الحد الأدنى من آمال المواطنين المتضررين من العدوان؟ كيف تبدو صورة الترابط بين وزارة الأشغال والوزارات الحكومية الأخرى؟ العديد من المحاور والأسئلة نطرحها على ضيف اللقاء، المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة. هذه الحلقة تأتيكم اليوم تمام الساعة 9 مساء. شارك معنا برأيك من خلال أرقام هواتفنا وإرسال الرسائل القصيرة SMS، فكونوا معنا.
نبين حكم الشريعة في مختلف العبادات والمعاملات، نبرز عين الحقيقة لمن اختلطت عليه الفتاوى والأحكام، ولمن ضاق ذرعا بمتناقضات الحياة.
السؤال الأول، أنا صرت أصلي يعني وأنا عمري تقريبا 20-22 واليوم عمري حوالي 58، فالمدة اللي راحت علي بنفع أقضيها ولا إيش يعني اللي جواب تبع السؤال هذا؟
إيش الفتوى الدينية والرسمية والشرعية لهذا الموضوع بخصوص أنه عفش البيت هذا، هل هو حق شرعي ولا إشي بدعة أو حرام أو إشي زي هيك؟
أنت تتكلم عن جبر الخواطر، بدي أتكلم كلمتين وفكروا أنا أزور رحمي بس بفلوس وبفلوس.
نجمع بينكم وبين العلماء والمفكرين لتسألوهم وتحاوروهم في كل ما يلامس حياتكم اليومية حتى تستقيم لنا الحياة ونسلك معا درب النجاة ولنكون على بينة.
الحقيقة كل عبادة لها ميزة تميزها عن غيرها من العبادات.
أولا زكاة الدين، الدين نوعان، مضمونا أو ميؤوسا منه.
لابد من تبييت النية في صيام الفرض، هو صيام رمضان.
صلة الرحم من المعاني الواسعة، من المعاني الكبيرة.
تابعونا في برنامج على بينة عبر صوت الأقصى من غزة يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساء، فكونوا معنا وشاركونا.
في جولتنا الإخبارية مستمعين الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج هذا المساء، وما زلنا نطالع أخبار الشأن العربي والدولي. العراق هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد. نطالع في تفاصيل هذا الخبر. قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد تعرضت في وقت مبكر اليوم لهجوم بصاروخين من طراز كاتيوشا. وفاد بيان لخلية الإعلام الأمني نشرت وكالة الأنباء العراقية أن الصاروخ الأول تم تفجيره في الجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات متسببا في أضرار بعجلتين أو سيارتين مدنيتين. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات، كما لم يتبنى أي جهة الهجوم، لكن قوات الأمن بدأت على الفور تحقيقا لتحديد موقع الإطلاق. وتضم المنطقة الخضراء مقرات حكومية وبعثات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومنازل كبار مسؤولي الدولة. ويأتي الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية عن إسقاط منظومة سيرام دفاعية صاروخين قرب السفارة الأمريكية في بغداد. وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بطائرات بدون طيار القوات الأمريكية ومصالح أمريكية في العراق، ولم يتم تبني هذه الهجمات، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران. ونطالع من العناوين. الكيان الإسرائيلي يدرس 7 دول بينها الإمارات على القائمة الحمراء. صدقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على إدراج 7 دول على قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها، هي الإمارات وإيرلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وفرنسا. ويبدأ سريان مفعول حظر السفر إلى هذه البلدان يوم اليوم في سياق يعني وفي سياق أفيد بأن رئيس الوزراء نفتالي بنت ينوي طرح مشروع قرار على الحكومة بإغلاق شبه تام للأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات الوافدة وإدراج دول أخرى من قائمة الدول الحمراء مثل الولايات المتحدة وكندا ودول في غرب أوروبا مثل البرتغال. كما ينوي بنت فرض تعليمات الشارة الخضراء في المجمعات التجارية إذا اجتاز عدد المصابين اليومي في الكيان الإسرائيلي 1000. ومن موقع الجزيرة نطالع في الذكرى الثالثة للثورة، مظاهرات حاشدة بالخرطوم تطالب بالحكم المدني ومواجهات في محيط القصر الجمهوري. اندلعت مساء اليوم مواجهات في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم بين قوات الأمن السودانية وحشود كبيرة خرجت للتظاهر في الذكرى الثالثة للثورة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي. وفي حين حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من تراجع مسيرة الثورة، تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان باستكمال أهداف الانتقال الديمقراطي. وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمعة على المتظاهرين عقب وصول حشود كبيرة إلى محيط القصر الجمهوري، وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعي المحتجين للاعتصام عند القصر. وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن المتظاهرين وصلوا إلى محيط القصر الجمهوري عقب انسحاب قوات الشرطة، وقبل ذلك أطلق الأمن السوداني قنابل الغاز المدمع على متظاهرين عبروا جسر النيل الأبيض من أم درمان إلى الخرطوم. وفي هذا الخبر العاجل على موقع شهاب، ديوان الموظفين بغزة إعلان أسماء الناجحين في الوظائف الإشرافية للوزارات والمؤسسات الحكومية اليوم. إذن للتذكير مرة أخرى مستمعينا الكرام، ديوان الموظفين بغزة إعلان أسماء الناجحين في الوظائف الإشرافية للوزارات والمؤسسات الحكومية تمام الساعة 6:30 مساء. ومن الأخبار، القاهرة تستنكر تصريحات برلين حول القضاء المصري وتعتبرها تدخلا في شؤون مصر. تفاصيل هذا الخبر من موقع شهاب. عربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنها ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، وهذا تذكير بالخبر العاجل، ديوان الموظفين بغزة إعلان أسماء الناجحين في الوظائف الإشرافية للوزارات والمؤسسات الحكومية سيكون تمام الساعة 6:30 من مساء هذا اليوم. ننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل. ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم بعز والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.
في إطار سرعة متابعة المظالم العاجلة، تعلن النيابة العامة عن إطلاق خدمة رقم الطوارئ خاص بتلقي المظالم العاجلة التي لا تحتمل التأجيل لليوم التالي، وذلك وفق الحالات التالية: في حالة إلقاء القبض على أي من أطراف الشكوى دون وجود مذكرة قبض صادرة من وكيل النيابة، وفي غير حالات التلبس والضرورة توقيف أي من أطراف الشكوى دون أن يتم تدوين أقواله أو منحه المهلة لتقديم بياناته إلا في الحالات الخطرة التي يكون فيها التوقيف الاحتياطي محل اعتبار حفاظاً على الأمن العام. في حالة مخالفات إجرائية في تنفيذ تفويض النيابة العامة